إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فهذه هي الآية الثانية التي نتطرق إلى تفسير العلماء لها وبيان معانيها. فقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ولا شك أن الكلام عن الحمد يتطلب أن نقف بعض الوقفات في خمس نقاط إن شاء الله تبارك وتعالى. فأول ما سنتحدث عنه هو التعريف بالحمد وبيان معناه أو بيان معناه. ثانيا نتطرق إلى ما تدل عليه الواردة في كلمة الحمد لله. وثالثا نتطرق إلى شرح اسم الله تبارك وتعالى الحميد. ورابعا نتطرق إلى إجابة عن سؤال مهم، ألا وهو: لماذا حمد الله تعالى نفسه؟ ونختم الكلام عن الحمد ببيان اشتقاق اسمين كريمين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام من الحمد. أما التعريف بالحمد، ما معنى الحمد؟ فقال أهل العلم: هو وصف الممدوح بالكمال. وصف الممدوح بالكمال، أي إذا وصفت إنسان بشيء حسن فقد حمدته، بخلاف الذم فهو يقابله، كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، قال: الحمد هو ضد الذم، لأن الذم فيه وصف بالنقص وليس فيه وصف بالكمال. فالتعريف الصحيح للحمد هو وصف الممدوح، أي الشيء الذي تمدحه، وصف الممدوح بالكمال أي بشيء حسن، سواء تعلق أو تمدحه لأجل صفاته الذاتية، دون أن يوليك بشيء، دون أن ينعم عليك بشيء، دون أن يحسن إليك، أو يكون مقابل إحسان. هذا معنى الحمد. فمثلا أعطيك مثال يقرب لك هذا الأمر: لو قلت حمدت لفلان شجاعته، فأنت تحمده لأجل شيء يتصف به دون أن يحسن إليك بشيء. إذن فيقول أهل العلم، نفهم كلامهم، يقولون: الحمد هو وصف الممدوح بالكمال، إما لكمال صفاته الذاتية أو لإحسان وإنعام. فلماذا نذكر هذا التعريف بهذا التدقيق؟ ذلك لأن هناك تعريف أخرى للحمد مبثوثة في كتب أهل العلم، وربما اشتهرت على ألسنة الناس، فأردنا بيان الصواب من هذه التعريف. هناك تعريفان مشهوران، وفي الحقيقة يقول أهل العلم فيهما نظر، يعني التعريف الذي ذكرناه هو الذي ينصره جمهور أهل اللغة. والتعريفان المشهوران، هناك تعريفان آخران يقول أهل العلم فيهما نظر، أي الأولى أن لا يختار أحد من هذين التعريفين. أول هذه التعاريف قالوا إنه بمعنى الشكر. فهناك من يقول يعرف الحمد، يقول لك الحمد شو هو؟ هو الشكر. وقال: لا فرق بينهما. من هؤلاء الإمام الطبري رحمه الله تعالى من المفسرين والإمام المبرد، وهذا من أئمة اللغة، يقول إنه لا فرق بين الحمد والشكر، كلاهما بمعنى واحد. ورد القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الكتاب الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى قال وهو يرد هذا القول أي إن الحمد والشكر بمعنى واحد، قال وهذا غير مرضي أي غير مقبول هذا الكلام أن الحمد بمعنى الشكر. ووجه كلام الإمام الطبري القرطبي رحمه الله تعالى قوي، لأن المقرر في اللغة أنه ليس هناك ترادف من جميع الوجوه، وربما كنا قد تحدثنا عن هذه النقطة في مجالس سابقة. في اللغة العربية ليس هناك ترادف من جميع الوجوه، أي كلمة بمعنى كلمة من جميع الوجوه، لا. عندما تسمع العلماء يقولون معنى الكلمة الفلانية هو هذا، فهذا للتقريب فقط، وليس معناه أنه لا فرق. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بيان كلمة لا ريب فيه، كيف تفهم إنسان معنى لا ريب فيه؟ تقول لا شك فيه، لكن هل الريب بمعنى الشك؟ لا، الريب هو شدة الشك، يعني أكثر من الشك. أو يأتيك إنسان يقول قرأت قوله عز وجل ويوم تمور السماء مورا، ما معنى تمور؟ فتقول تتحرك، لكن هل حقيقة أن تمور بمعنى تتحرك؟ الجواب لا، المور هو شدة الحركة، أي حركة مع اضطراب، حركة مع اضطراب شديد. فإذا عندما نسمع كلام أهل العلم أن هذه الكلمة ترادف هذه الكلمة، فذلك بمعنى أنها قريبة منها، وهذا معنى ردف. عندما أقول لك فلان ردفي أي بعدي، إذن هو ليس معي على حد سواء، مفهوم هذا؟ فهذا توجيه كلام الإمام القرطبي عندما رد تعريف الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وجمهور المفسرين واللغويين على أن ثمة فرقا بين الحمد والشكر من وجهين اثنين. إذا سألك سائل فقال هل الحمد والشكر؟ تقول لا. إذا شو الفرق بينهما؟ تقول هناك فرقان اثنان، أي وجهان من الفروق. الفرق الأول بين الشكر والحمد أن الشكر دائما لا يكون إلا مقابل إحسان. إنسان أحسن إليك، إنسان أنعم عليك، إنسان أولاك عطاء، هذا تشكره، إذن هو دائما مقابل إحسان. والحمد كما سبق في تعريفه لا يكون فقط مقابل إحسان، يمكن أن يكون من غير سبق إحسان. مثلا مثال الذي ذكرته من قبل، حمدت له شجاعته، هل هو فعل شيء؟ لم يفعل لي شيئا، حمدت له شجاعته. إنسان طالب علم مجد، أقول حمدت له اجتهاده، هل أعطاني شيء؟ لا، لم يحسن إلي بشيء ومع ذلك أحمده. إذن الشكر يكون مقابل عطاء، والحمد يمكن أن يكون مقابل عطاء، ويمكن أن يكون من غير عطاء. يقول أئمة اللغة منهم إمام ثعلب رحمه الله تعالى كما في لسان العرب، يقول بعبارة وجيزة مختصرة، الشكر لا يكون إلا عن يد، الشكر لا يكون إلا عن يد، واليد يعبر عنها العرب عن النعمة، الشكر لا يكون إلا عن يد، والحمد يكون عن يد وعن غير يد. إذن الحمد نلاحظ من هو الأعم، من هو الذي له معنى زائد؟ الحمد، لأن الحمد يكون مقابل عطاء ويكون غير مقابل عطاء. بالعكس أنا أقول لك مع الله عز وجل الحمد يكون مقابل عطاء من غير عطاء، زد وبعكس العطاء، حتى ولو ابتلاك الله عز وجل في جسدك بمصيبة تحمد الله تبارك وتعالى. وكان هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يسوءه ويكرهه ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. لذلك ترى وتسمع في كلام الناجين والداعين الذين يناجون ربهم ماذا يقول؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، سبحان الله، تحمد الله على المصيبة. لماذا؟ إذا ابتلاك الله عز وجل ببطر يدك فتحمده أنه أبقى أخرى. لذلك تقول وأنت تحادث الله عز وجل إن أخذت فلطالما أعطيت، إن أخذت فلطالما أعطيت، مفهوم؟ وإن أخذت فكثيرا ما أبقيت. فالله عز وجل لا يحمد على مكروه سواه سبحانه. إذن نلاحظ أن هناك وثمة فرقا بين الشكر والحمد من هذه الحيثية، أن الشكر يكون غير مقابل إحسان، مقابل الحمد يكون مقابل إحسان يكون غير مقابل من غير سبق إحسان. يقول قرطبي رحمه الله تعالى أيضا في المصدر الذي ذكرته آنفا: والصواب أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولاه من الإحسان. وهذا، شوف كيف يقول قرطبي، وهذا قول علماء اللغة كالزجاج والقتبي وغيرهما. القتبي عرف بهذا الاسم هو الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، وقد ذكر هذا الكلام في بيان الفرق بين الشكر والحمد في كتابه العظيم أدب الكاتب، فابن قتيبة أيضا اختار هذا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، قلنا هناك فرقان، فرق بين الحمد والشكر. الفرق الثاني أن الشكر يكون أكثر آلة، عنده آلات ثلاثة، يكون بالقلب فتشكر الله عز وجل بالقلب، وهو ما يسمى بالرضا والقناعة أنك ترضى عن الله عز وجل، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون أيضا بالجوارح العمل. ذلك يذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قائلا: وأركان الشكر ثلاثة. باش تقول إنسان شاكر لازم له شروط، فالشكر من أعظم وأرقى منازل العابدين يعني. فأولى أول هذه المقامات الشكر بالقلب، لابد أن الإنسان يرضى عن الله تبارك وتعالى، وثانيا شكره سبحانه وتعالى باللسان، أن يلهج لسانك بحمد الله تعالى، وثالثا هو صرف هذه النعمة فيما يرضي الله، فاليد هذه لا يجوز أن تبطش في غير ما يرضي الله، والرجل لا يجوز أن تذهب إلى غير مرضات الله، والعين لا يجوز أن تنظر وترى إلى ما يغضب الله، والأذن لا يجوز أن تسمع لأن نعمة، لا يجوز أن تسمع ما يغضب الله تبارك، وهكذا. وإلا لا يسمى الإنسان شاكرا. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فاشترط في الشكر العمل. إذن الشكر يكون بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، القلب واللسان فقط. شكون عنده آلات أكثر؟ الشكر أكثر آلة من الحمد، الشكر أكثر آلة من الحمد. ذكر هذا الكلام ابن القيم رحمه الله أيضا في مدارج السالكين، وذكر كلاما طيبا طويلا، ونختصره في عبارات وجيزة، حيث قال رحمة الله تعالى عليه: إن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانا، القلب يخضع خضوعا واستكانا، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح انقيادا وطاعة، وبالجوارح انقيادا وطاعة. وقال: وأما الحمد فيقع بالقلب واللسان. كل هذا لماذا أطلت في بيان هذا؟ باش تفهم كلام أهل العلم، لأنه اخترت العالم يعطيك كلمة تحتاج إلى شرح. يقول بعبارة وجيزة جدا، لو حفظتها لحفظت كل ما ذكرته الآن. يقول: الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، بمعنى أنه يتعلق أكثر من الشكر. الحمد يتعلق بالنعمة وغير النعمة، لكن أخص آلة، ما عندوش آلات بزاف، عنده غير اللسان والقلب، مفهوم؟ فهذا الحمد. فيقولون: الحمد أعم متعلقا وأخص آلة. بهذا نفهم، أو بهذا الشرح المتقدم نفهم إن شاء الله تعالى كلام أهل العلم. هذا التعريف الأول يتبين لنا خطأ من يفسر الحمد بمعنى الشكر. من يفسر الحمد بمعنى الشكر، لا، لا بد أن يكون هناك وثمة فرقا. التعريف الثاني الشائع، ترى في كتب أهل العلم أو كثير من أهل العلم خاصة أصحاب الحواشي، عندما يبدأ مثلا صاحب الكتاب فيقول: الحمد لله الذي، يدير حاشية: الحمد هو الثناء الجميل، هو الثناء الجميل. نعم، هناك ثناء غير جميل كما تقول: أثنى عليه شرا، إذا أثنيتم عليه شرا، وهناك ثناء جميل المدح. فهذا صحيح، لكن على سبيل التجوز أيضا والتوسع، باش تفهم إنسان تروح تدير له محاضرة، واحد مثلا يجي يسقسيك يقول لك: مش معنى الحمد؟ ما تضيعش وقتك، لا تطل معه، قل له: الحمد هو الشكر هو الثناء، وش تحب؟ المهم تفهم المعنى الإجمالي. تروح تقول له الحمد هو أعم متعلقا له أخص آلة، خلاص ما يهمش كاع. فالأفضل أنك تعطيه باش تفهمه جيدا. الآن نحن في مجلس علم، لذلك نبين بهذا التدقيق إن شاء الله. فيقولون الثناء الجميل، هذا هو الحمد. قلنا هذا التعريف صحيح لكن من باب التوسع والتجوز، وإلا لو أردت التدقيق فإن هناك فرقا. الحمد كيف عرفناه من قبل هو وصف الممدوح بالكمال، غير توصفه بالكمال فقد حمدته. أما الثناء فهو تكرار هذا الحمد. الحمد إذا تكرر صار ثناء، ليس كل حمد ثناء. إذا كررت الحمد صار ثناء، ويدل على هذا أمران من اللغة ومن الحديث، من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من اللغة، إذا كنتم تذكرون جيدا عندما فسرنا وشرحنا اسما من أسماء الفاتحة السبع المثاني، قلنا المثاني شو هي؟ المثاني مأخوذة من الثناء، من الثني أي التكرار. الثناء هو التكرار في اللغة. المثنى كلنا نسمع بالمثنى، عندنا زيد كرر واحد آخر زيد وش يقول له؟ زيدا. رجل كرر واحد آخر يصير رجلا. والثني هو عطف الشيء على الشيء. لو أمسكت ورقة، هاي ورقة، لو عطفتها وثنيتها صارت اثنتين. ومنه الثناء بكسر الثاء. الثناء هو ذلك الحبل الذي تربط به الدابة عندما يثنى، عندما يعقد ويطوى بعضه على بعض. ومنه الفاتحة السبع المثاني لأنها تكرر في كل ركعة، تكرر في كل ركعة. فلا شك أن كلمة الثناء معناها التكرار. إذن فاللغة تؤيد قول من قال إن الحمد لا يكون ثناء حتى يتكرر، فإذا تكرر صار ثناء. ويدل على ذلك من الحديث حديث أيضا رأيناه مع بعض، الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم ماذا يقول الله عز وجل؟ أثنى علي عبدي. وهناك فرق في الأمر الأول، قال حمدني عبدي، فلما كرر العبد الثناء وقال الرحمن الرحيم شو يقول الله عز وجل؟ أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فلا شك أن التكرار هو الذي يسمى ثناء، ليس مجرد الحمد. ثم إن هناك عدة روايات تقرؤونها وتسمعونها، ترى الصحابة هكذا يستعملون الثناء عندما يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل في المدح، يطيل في هذا والثناء. حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة بريرة. بريرة هذه أما أرادت أن تكاتب من كان يملكها من سادتها. المكاتبة يعني العبد يريد أن يحرر نفسه، يذهب إلى سيده أعطيك مالا، مش حال سحق، أعطيك مالا تلقاء حريتي. فيبدأ العبد يعطي سيده مالا أقساطا وهكذا وهكذا حتى يبلغ النصاب فيذهب. هذا يسمى مكاتبة. قال عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مكاتبة، لأن الشرع يتشوف جيدا بكثرة إلى العتق. صحيح أنه فتح باب الرق، فتح من باب ضيق جدا جدا جدا، وهو الجهاد في سبيل الله. الرق عنده باب واحد، لا يمكن أن يملك إنسان إلا عن باب واحد وهو باب الجهاد. لماذا؟ لأن الإنسان يرفع راية الجهاد لإعلاء كلمة الله. وأنت تخير هؤلاء الكفرة بين أمور ثلاث، فتعرض عليه الإسلام فأبى، تعرض عليه الجزية أن يدخل تحت حكم الله عز وجل فيأبى. من رضي أو من لم يرضى بأن يكون عبدا لله صار عبدا لنا. فهنا يضرب عليه الرق إن أمسك في الحرب، يضرب عليه الرق من باب الجزاء من جنس العمل. الذي يرضى أن يكون حرا في غير عبودية الله فهذا ليس بحر، يضرب عليه الرق. أي بعد ما ضيق الله عز وجل باب الرق، باب ضيق الجهاد، فتح الأبواب للعتق كثيرا. من ظاهر من زوجته اعتق رقبه، من وطئ امرأته في نهار رمضان اعتق رقبه، من اقسم وحنث اعتق رقبه، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه الدية وتحرير رقبة. مهم نلاحظ بريرة، تلاحظ ان الله عز وجل قد فتح باب الرق من جهة المكاتبة، يلا فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا جاءت، ولكن اهل او الذين ملكوها قالوا نشترط لك الولاء، نشترط الولاء يعني لما تموت احنا نورثك. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. فرقت بين الحمد والثناء، الحمد هو مجرد وصف المحمود الممدوح بالكمال، والثناء إذا تكرر، كذلك في صلاة الخسوف والكسوف تقول أيضا عائشة رضي الله تعالى: فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وغير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة، ولو أردت أن تجمع على خرجت عن المقصود، والواو تفيد المغايرة. حمد الله وأثنى عليه، لا شك أن ثمة فرقا. المهم حديث الرهط الذين أقسموا أن لا يتزوج أحدهم، والثاني أقسم أن لا يأكل، والثالث أقسم أن لا ينام. تقول عائشة أيضا رضي الله تعالى: فحمد الله وأثنى عليه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فدل كل هذا على أن الحمد أكثر أضيق من الثناء، الثناء إذا تكرر. لهذا نكون قد بينا الصحيحة من أقوال أهل العلم، أن الحمد حمد الله وحمد الإنسان ووصفه بالكمال، فإذا تكرر صار ثناء، فإذا حمدته بلسانك وقلبك فهو مجرد حمد، وإن زدت فاقترن ذلك بالجوارح فقد انتقلت إلى الشكر، لأن الشكر يكون بالأعمال. النقطة الثانية التي نتحدث عنها في باب الحمد، وهي بيان معنى كلمة أل. كلمة ألف الحمد شو معناها؟ ألف الحمد في كلمة الحمد تدل على الشمول، التي يسميها العلماء استغراق، تدل على الشمول، تدل على الكمال، فكأنك قلت أيها المسلم كل الحمد لله. أو علاش هناك بين قوسين؟ بعض الناس إذا سمع مصطلحات أهل العلم، مصطلحات نحوية أو صرفية، اختلج قلبه الرعب. لو قلت لك ما أل تفيد الاستغراق، هناك الناس يعني مش كاين استغراق، استغراق معناها كل. لما قلت إن الإنسان لفي خسر، أل هنا تفيد الاستغراق، أي كل إنسان في خسر. خلق الله السماوات والأرض، أي خلق الله كل سماء وكل أرض، هذه أل. فلو كان تسمع قصة يوسف عليه السلام، وش قال أخوهم الأكبر: لن أبرح الأرض، هل أل هنا للاستغراق؟ لن أبرح الأرض أي لن أترك الأرض، استغراق؟ لا، هنا ليس الاستغراق، هنا الأرض هي أرض مصر، أرض مصر هذه يسموها أل العهدية، أل العهدية. شوف كين أل تفيد كل، كين أل لا ترجع على ما يدل عليه الكلام، مفهوم هذا؟ وهذا مهم جدا، يعني مهم جدا إنسان يدرس، وفي كل آية يجد فيها أل تختلف. فلو قلت زيد هو الرجل، هل يعني هو كل الرجال؟ يعني هو الكامل في الرجولة، هو الكامل في الرجولة. فالحمد أي كل الحمد لله، أل تفيد الاستغراق، لأن الحمد كله سبحانه وتعالى أولا وآخرا هو لله عز وجل. لماذا؟ لأنه سبحانه هو المنعم وحده لا شريك له بكل نعمة صغيرة أو كبيرة، وبكل نعمة دقيقة أو جليلة. هناك نعم إنسان لا يحصيها، ولا بد من الوقوف اليوم إن شاء الله تعالى عند هذا المضمار، عند الحديث عن الحمد، لأننا نلاحظ أن الناس ربما من الله تعالى عليك ورزقك أخا لك في الله يذكرك بالصبر، أي نعمة أنك تجلس إلى إنسان يذكرك بالصبر، هذه من أعظم النعم. لماذا؟ الصبر هذا من أعظم مقامات المؤمنين، الصبر الذي ذكره الله عز وجل أكثر من 90 مرة في القرآن، الصبر الذي أثنى الله عز وجل على الذين يتواصون به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن الحديث لا ينبغي أن يكون فقط عن الصبر، لأن الذي يتحدث عن الصبر يفهم أن ذأب الله تعالى هو الشر فقط، مع أنه سبحانه في كل لحظة ينعم علينا نعما لا تعد ولا تحصى. ومن أراد أن يستقصي النعم فليرجع إلى نفسه، ثم ليرجع إلى نفسه، هذا النفس الذي الآن أنت تتنفسه بلا شعور، ليس منا أحد إلا هو يتنفس بلا شعور هكذا، أو يتكلم ويتنفس، يأكل ويتنفس، يمشي ويتنفس، يعني ما هو شيء يتنفس، ما يقدرش يقول لك حبس دقيقة نتنفس، يتنفس هكذا هكذا دون شعور. إذا أردت أن تلاحظ هذه النعمة اذهب إلى المرضى بمرض الرب، اذهب إلى المرضى بمرض الرب وتأمل حالهم عندما يضيق بهم النفس، لا يستطيع أن يتحرك، وربما طبعا هو يوشك على الموت، يوشك أن يموت لا شك في ذلك. فهذه نعمة، النفس هذا الذي نتنفسه نعمة من عند الله عز وجل. فلا شك أن المنعم الحقيقي الوحيد هو الله عز وجل سبحانه، ومن سخرهم الله تعالى إنما هم مجرد أسباب. كل نعمة دينية أو دنيوية، لو لبث المرء ولو رزق عمر نوح عليه السلام وصار يحمد الله عز وجل عليها على نعمة واحدة ما وفى حقها. قلت هذا يتذكر الإنسان إذا فقط زار المرضى، يتذكر هذه النعم، أو يجالس الصالحين الذين يذكرونه كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون، والتابعون كانوا يجالسون بعضهم بعضا فيقولوا تعال نؤمن، تعال بنا نؤمن ساعة، يجلسون فيتذكرون نعم الله تعالى، ما هي أدق نعمة فيخبره الأول أو الثاني وهكذا. مرة يدخل عالم من علماء الإسلام على هارون الرشيد، وما أدراك ما هارون الرشيد، الخليفة الذي كان يحج عاما ويغزو عاما خلافا لما تصوره لنا وسائل الإعلام الخبيثة التي شوهت كثيرا من الناس عن كل حال. هذا ليس جديدا، فمن يأخذ تاريخه من المسعودي مثلا، أو يأخذ تاريخه من كتب جورج زيدان مثلا، فلا شك أنه سيخرج بطمس كثير من معالم، يعني لا شك سأل يأخذ تاريخه من علمائنا، من الإمام الذهبي، من الإمام الطبري، من الإمام بن كثير. فترى هارون الرشيد كان إنسانا صالحا غلب عليه الصلاح، ولا يخلو امرؤ من هنات وأمور هي تعتبر أخطأ لا شك. يدخل عليه هذا الإمام فيجده يريد أن يشرب، فقال له أرأيت يا أمير المؤمنين في يوم حار صائف، أرأيت يا أمير المؤمنين لو أمسك الله عز وجل عنك الماء في هذا اليوم الحار الصائف بما كنت تفديه؟ فقال أفديه بما كنت تفديه؟ فقال أفديه بنصف ملكي، شربت ماء في يوم حار أفديه بنصف ملكي، فاشرب هنيئا لك يا أمير المؤمنين. فلما شرب قال أرأيت يا أمير المؤمنين لو أمسك الله عنك هذا الماء بما كنت تفديه؟ طبعا أمسك عنك الماء بمعنى يصيبك عسر البول، وعسر البول داء عضال، عسر البول الإنسان لا يستطيع أن يخرج ما فيه من الماء، هذا أيضا يودي بالإنسان إلى الهلاك إلا أن تقام اليوم له عملية جراحية. فقال لو أفديه بنصف ملك الآخر، فقال يا أمير المؤمنين فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد سقاك الله الماء وأخرجه منك دون مقابل، لا تفدي لا بملك ولا بنصف ملك، فأعرف لله حقه. فهذه النعم شربت ماء في يوم حار صائف نعمة دقيقة وجليلها، لو مكث المرء دهرا كاملا يشكر ويحمد الله تعالى من أجله والله ما وفى حقه. داود عليه السلام فيما يخبر عنه أدرك هذه الحقيقة فقال يا رب كيف أحمدك، كيف أحمدك أنا كيف لي؟ قال إن حمدتك فأنت الذي وفقتني، وتلك نعمة تحتاج إلى حمد. إذا قلت أنت الحمد لله، من وفقك إلى حمده؟ هو الله، إذن فأحمده مرة أخرى وتبقى هكذا. فقال الله تبارك وتعالى له يا داود الآن قد حمدت، الآن حمد، يعني الإدراك أو العجز عن الإدراك إدراك، إذا اعترفت بأنني لا أستطيع أن أحمد الله عز وجل فهذا هو الحمد بعينه. إذن فهذا كله من أجل كلمة أن الحمد لله كله، والحمد الكامل لله وحده لا شريك له، لا بد للمرء أن يحمد الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة وفي كل دقيقة وجليلة. أما النقطة الثالثة التي نتحدث عنها، لذلك لما عظم أمر الحمد سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالحميد الحميد. وورد هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم 17 مرة، ومعناه على الصحيح، لأن هناك قولان لأهل العلم، منهم من قال حميد بمعنى محمود، ومنهم من قال حميد بمعنى حامد. فحميد بمعنى حامد، أي إن الله عز وجل يشكر للعبد عمله فيجازيه على القليل بالكثير. تعمل حسنة واحدة يجزيك الله عز وجل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، بل من ينوي حسنة ولا يفعلها هذا يجزيه الله عز وجل حسنة. فلا شك أن الله عز وجل يحمد العبد، منه اسمه الشكور والشاكر. لكن قول الأكثرين أن الحميد بمعنى المحمود، بمعنى مفعول وليس بمعنى حامد. الله حميد بمعنى محمود. فقال أبو عبيدة رحمه الله تعالى عليه والطبري والخطابي وغيره من أهل العلم، قالوا الحميد هو المحمود الذي يستحق الحمد لصفاته وأفعاله. يستحق الحمد لصفاته وأفعاله، أي من غير سبق إحسان ولسبق إحسان، لصفاته سنرى. يحمد الله تعالى لصفاته، اتصف سبحانه وتعالى بالصفات الكمال. الحمد، حمد الله تعالى نفسه لأنه سبحانه اتصف بصفات الكمال في كل، والكمال طبعا كل شيء حسن، الكمال بالعلم والكمال بالإحاطة والكمال في المراقبة والكمال في السمع والكمال في الإبصار. تصور، تصور أيها الأخ أن لك ربا لا يعلم كل شيء، تفعل أفعال طاعات وتخفى الله على الله، تصور سيضيع بعض عملك، صح؟ سيضيع بعض عملك. لكن الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الورقة، ورقة الشجرة، ذلك الفتات الذي يسقط منك وأنت لا تراه، تلك النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الصماء، يراها الله عز وجل وأنت لا تراه. يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى. السر عرفناه، الشيء الذي تسره، وأخفى الشيء الذي لا تعلمه أنت، ستنويه بعد ساعة بعد يوم بعد يومين، يعلمه الله عز وجل. فالله عز وجل يعلم كل شيء، فهذه صفة كمال. فلذلك يعمل المرء مطمئنا أن عمله لن يضيع أبدا. لماذا؟ لأن الله يعلمه، تبهنا، يعلمه عز وجل. وكمل في صفاته فهو العدل، فلا يظلم مثقال ذرة. تصور، تصور أن يقع ظلم من إله يعبد، ظلم، هل يمكن؟ الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة طبعا، ولا أصغر من ذلك، بل لا يظلم شيئا. إنما ضرب مثلا بالقلة، أقل ما يستصغر العرب هو الذرة، هو النملة الحمراء، ليس ما يدعيه بعضهم أن الذرة المقصود به الذرة اللي هي الأتوم، لا، الذرة هي النملة الحمراء، الذرة. فالله يخاطب العرب بما يعرفونه، لا يخاطبهم بما لا يعرفونه. لو خاطبهم بالذرة التي لا ترى إلا بالمجهر فكيف يفهمون ما يريد؟ والقرآن قال عز وجل عنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الشاهد، الله لا يظلم مثقال ذرة. تصور لو أنه يزاد في كتابك الذي عملته من السيئات، أو ينقص من شيء من حسناتك، الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يزاد على سيئاتك شيء، وربما وجدت حسنات كنت تنويها فقط. ومع ذلك الله عز وجل نراه سبحانه وتعالى يريد أن يقيم الحجة عليك، وهو قادر على أن يحاسبك مباشرة، يجعلك ترى تقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا، توضع الموازين، وكان الله عز وجل قادر على أن يجازيك بمجرد قراءتك للكتاب، يضع الموازين. كذلك الله عز وجل نراه يقيم القصاص والمحاسبة عدل سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فصفات الكمال سبحانه وتتصف بها من كل جانب، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وغير ذلك من صفات الكمال. فعندئذ تقول الحمد لله. لماذا؟ لما اتصف به من صفات الكمال. الحمد لله أن لنا ربا يعلم كل شيء وقادر على كل شيء، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، وأنه يعامل بالفضل ولا يعامل بالعدل، وأن رحمته سبقت غضبه، وغير ذلك من صفات الكمال. ويحمد على أفعاله وعلى شرعه وقدره، يحمد على شرعه الحكيم وعلى قدره، فما أصابك من مصيبة فبإذن الله عز وجل، فتحمد الله تبارك وتعالى على أنه لم يصبك أكثر منها. يحمد على خلقه، يحمد على رزقه، فله الحمد في كل حال، فله الحمد في كل حال، في السراء والضراء، في النعماء والبأساء، وفي العسر واليسر، وفي المنشط والمكره، وفي الشدة والرخاء، في كل زمان ومكان. هذا معنى الحمد. قال الإمام الحليمي، عنده كتاب جيد في المنهاج، فمنهاج في شعب الإيمان، وهو يتحدث عن صفة الحمد للمولى عز وجل. قال: والى بين منحه، أي منحه أي عطاؤه مستمر، والى بين منحه، وتابع آلاءه ومننه حتى فاتت العد، وإن بذل الإنسان في ذلك الجهد، فمن ذا الذي يستحق الحمد سواه؟ فمن ذا الذي يستحق الحمد سواه؟ فله الحمد كله لا لغيره، كما أن المن منه لا من غيره سبحانه. هذا معنى اسم الله تبارك وتعالى الحميد، بأنه المحمود الذي يستحق الحمد، يستحق أن يحمد سبحانه وتعالى. لماذا؟ لصفاته وأفعاله. إذا شرحت اسم الحميد فقل هو المحمود الذي يستحق الحمد لصفاته وكماله وأفعاله. السؤال الذي نريد أن نطرحه وهو النقطة الرابعة: لماذا حمد الله تعالى نفسه؟ فقال: الحمد لله رب العالمين. وقف العلماء تجاه هذا الجواب موقفين اثنين، فمنهم من قال: الحمد لله رب العالمين قاله المولى عز وجل وهو يريد الأمر، إذن فهو خبر لكن يراد منه الأمر، مثل قوله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. خبر لم خبر؟ فسبحان الله، لا، قال لكم وشي خبر، هذا سبحان الله ظاهر وظاهر الخبر، لكنه هو أمر، أي فسبحوا الله عز وجل حين تمسون وحين تصبحون، سبحوا. مثل قوله عز وجل في النهي: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قال أي لا تكرهوا في الدين، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. قالوا: هذا إذن صورة، صورته خبر لكن المراد منه الأمر، كأن الله عز وجل يقول لنا احمدوا الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كأنه قال احمدوا الله رب العالمين. هذا قول بعض أهل العلم. إذن شو معنى الحمد لله رب العالمين؟ احمدوا الله رب العالمين، لكن القول الثاني أصوب وأصح. لماذا؟ قالوا: إن الله قد حمد نفسه لأنه علم أنه ما من عبد من عباده، من الملائكة أو من البشر أو من الجن أو من البهائم أو غير ذلك، علم أن كل عباده لا يستطيعون أن يحمدوه. لما عجز العباد عن حمد الله عز وجل حمد الله تبارك وتعالى نفسه. هذا هو السبب، ولا شك أن هذا هو الصواب لما سنبينه إن شاء الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: افتتح الله عز وجل كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين، وافتتح الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: واختتم خلقه بالحمد عندما أخبر ما عن مآل أهل الجنة وأهل النار، فقال عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي الأمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. شوف آخر الخلق، آخر من خلاص، انتهى الحساب، انتهى دخول أهل الجنة دخول النار، آخر شيء تسمع الحمد لله رب العالمين. فبدأ الكتاب بالحمد وبدأ الخلق بالحمد وذكر آخر الخلق هو الحمد. لذلك قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. النبي عليه الصلاة والسلام أيد القول الثاني. سنعطيكم إن شاء الله تعالى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخدم القول الثاني أن الله حمد نفسه. فاعترف سيد الخلق وأعلم الخلق بالخالق بأنه عاجز تمام العجز مقصر تمام التقصير عن حمد الله تبارك وتعالى مهما فعلت. روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى استمع إلى هذا الحديث جيدا ليدرك المسلم أن الله حمد نفسه ليقطع طمع كل أحد أنه يستطيع الحمد. تقول عائشة والحديث في صحيح مسلم كما ذكرت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام إلى جانبه فاستيقظت ليلة فلم أجده. فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الفراش فالتمسته طبعا الظلام فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد لأن حجرة عائشة لم يكن يفصلها بينه وبين المسجد إلا ستار فوضعت يدها خرجتها من الستار فوقعت يدها على رجليه منصوبتين وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام. قالت وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك واصل لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت كما أثنيت على نفسك. إذن فالله عز وجل قد أثنى على نفسه عندما تسمع قول الله عز وجل وهو يذكر صفات الكمال ونعوت الجلال عندما يقول وهو على كل شيء قدير وعندما يقول والله بكل شيء عليم وكان الله عزيزا حكيما. الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه يحمد نفسه فحمد الله تبارك وتعالى نفسه لا أحصي ثناء أحصي بمعنى لا أستطيع لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلماذا لأجل ذلك حمد الله تبارك وتعالى نفسه وكان يستحب كل صيغ الحمد من أجل ذلك. حتى الإنسان على الأقل سدد وقارب على الأقل حاول أن تحمد الله تبارك وتعالى قدر الاستطاعة. صحيح أنك لن تستطيع أن تحمده حق الحمد لكن عليك باتباع سيد الخلق كيف كان يحمد الله تبارك وتعالى يستحب إكثار من الحمد بكلمات جامعة. فلدينا عدة أمثلة في ذلك منها ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. شوف هذاك الحمد ما قال اللهم ربنا لك الحمد انتهى. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد سبحان الله وتأخذ أجر هذا كأنك حمدت الله عز وجل ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما ملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنه لا يستطيع على الأقل سدد وقارب ائت بهذه الألفاظ احفظ مثل هذه الأذكار على الأقل تثني على الله عز وجل من باب سدد وقارب. في صحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد لماذا؟ لصفات الكمال. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. أنه لو كان يعني الإله الذي يدعى أنه إله لو كان ينام لغفل عن خلقه ولابد أن يقوم على خلقه يحفظهم ويكلأهم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والنار حق إلى آخر الحديث. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد الإكثار من هذه الصيغ حتى يحمد الله تعالى حق الحمد. ومرة كان يصلي بأصحابه والحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بأصحابه مرة فرفع رأسه من الركوع فقال اللهم ربنا ولك الحمد لا قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده. فقال رجل اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما انصرف من صلاته من المتكلم؟ طبعا لا يدري الرجل أفعل سوءا أم فعل حسنا ومع ذلك أجاب وأمرنا إلى الله. فقال أنا. فقال عليه الصلاة والسلام رأيت 34 ملكا يبتدرونها أي يسرعون إليها أيهم يكتبها أول. كانوا كما قلنا احنا يتسابقون أي ملك من هذه الملائكة يكتبها أول لعظم شأنها وعلو مرتبتها. في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وهذا شيء يعني سبحان الله شيء عظيم جدا لأن الميزان والحديث هذا رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي أيضا أن الله عز وجل لما خلق الميزان قالت الملائكة يا رب من وجدته يملأ ما بين السماء والأرض الميزان يملأ ما بين السماء والأرض. فقالت الملائكة طبعا يقول لك السماء لم يصل أحد إلى السماء يقول لك السماء تخيلش عليها حاجة خفيفة السماء السماء لو أردنا الآن أن نقف عند ساعات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا يعني مهما فعلنا شيء وسبحان الله هو من الشهادة شيء نشاهده ومع ذلك يفوق العقل مع بالك بالغيب وهذا سيأتي العودة إليه في الإيمان بالغيب. هذه السماء الأولى يعني أقرب صورة نالها العلم الحديث أهل الفلك صورة إذا التقطوها تبعد عن الأرض 10 ملايين سنة ضوئية 10 ملايين سنة ضوئية. طبعا هي الثانية الضوئية ما يقارب 300,000 كيلومتر شيء لا يصدق. ضربها في 60 ثانية حتى تصل إلى دقيقة ثم ضرب دقيقة في 60 مرة حتى تصير ساعة ثم ضرب الساعة في 24 حتى تصير يوما ثم ضرب اليوم في أسبوع حتى يصير أسبوع ثم ضرب الأسبوع في 4 حتى يصير شهر ثم ضرب الشهر في 12 حتى يصير عام. شحال كيلومتر لا يستطيع أحد أن يعد مازال ما اخترعوش الرقم الذي يعد هذا العدد. فما بالك 10 ملايين سنة ضوئية؟ لماذا اخترعوا السنة الحساب بالسنة الضوئية؟ لأنهم يعجزون عن الحساب بالعدد المعروف. قالوا وما بقي فهو أضعاف 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 من هذا ولم يصلوا إلى السماء الأولى. يعني السماوات السماء الأولى بينه وبين الأرض شيء رهيب شيء مع أنه من المشاهد عالم الواقع يفوق الخيال يفوق تصور تعالى. فلا مطمع للغيب يا أخوان لا مطمع للغيب. فالشاهد الملائكة رأت الميزان يملأ ما بين السماء والأرض فقالت سبحانك من الذي يملأ هذا؟ فقال من شئت من عبادي. عندئذ قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ألطف عبارة وأحسن إشارة يقول الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله بحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام نقوله يتذكر المرء قدر هذه الكلمة الحمد لله هذا الشيء الذي يكرره في كلامه في صلاته ليحرص المرء على حمده سبحانه دبر الصلوات المكتوبات فإن الحمد قد شرع أيضا كما معروف ليحرص على حمده في كل نعمة لا تغفل عن حمد الله لأن الحمد هو قيد النعم قيدوا نعمكم بالحمد. روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى. شو الكلمة إن الله لا يرضى؟ لا يرضى، يرضى كثيرا رضا. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده أو يشرب الشربة فيحمده عليه. أكل شوية خبز، شوية أكل، شوية ماء، تحمد الله تقول الحمد لله فإن الله يرضى عنك. وكيف لا، وهذه الشربة من الماء سنحاسب عليها يوم القيامة إن لم نحمد الله تعالى عليها. فلقنوا أو لا بد أن نلقن أنفسنا وأهلينا وأولادنا على هذا، لأن الأمر صعب جدا إن إنسان ما يحمدش الله عز وجل. وأقص عليكم هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، وهناك زيادة في الترمذي، لكنه حديث فيه موعظة بليغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، قلت عن أبي هريرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، لقيهما بشارع، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال الاثنين الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيران لمن؟ لسيد الخلق أخرجهما الجوع. فقال سيد الخلق وأنا والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما، رسول الله صلى الله عليه وسلم جائع، قوموا عندي الحل. فقاموا معه، فأتى رجل من الأنصار، في رواية الترمذي أنه أبو التيهان، فإذا هو ليس في بيته ما صابوش، ضاعت الفرصة. فإذا هو ليس في بيته فقال لما رأته امرأته مرحبا وأهلا، فقال عليه الصلاة والسلام أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا الماء، جبنا الماء. إذ جاء الأنصاري، الحمد لله عاد الأمل، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما فقال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. اليوم واحد ما عنده ضيوف كمعنا، وصح النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. فانطلق فجاءهم بعذق من التمر أو بسر أو رطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية، حط لهم تمر ينشغلون به ليأخذ المدية فيذبح لهم شاة. فقال له عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، أي اجتنب الشاة الحلوب، لأن الحلوب نافع. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، قال لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى والذي نفسي بيده، يقسم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، شاة وتمر وماء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم النعيم. وهذا الحديث يذكره المفسرون عند تفسير سورة ألهاكم التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يقصدون قالوا ويدخل في كلمة النعيم الشربة من الماء البارد، لتسألن يومئذ يوم القيامة عنها إن حمدتها أو لا. وفي رواية الترمذي قال ظل بارد وتمر طيب وماء بارد، هذا والله من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك ونرويك الماء البارد. الماء البارد يحاسب عنه. فليتأمل المسلم انبساط الدنيا علينا ولله الحمد، نأكل ما لذ وطاب من المأكولات ونشرب ما لذ وطاب من المشروبات، فليحرص المسلم على الأقل أن يحمد الله تبارك وتعالى كما أمر. لا غرابة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ففي السنة جاء أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد. لذلك تكون النقطة الأخيرة عند كلمة الحمد اسم النبي عليه الصلاة والسلام. عرف النبي عليه الصلاة والسلام باسمين مشتقين من الحمد أكثر من غيرهما، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت لأحد من الأنبياء كثرة الأسماء مثل ما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هذا من خصائصه. لكنه اشتهر باسمين مشتقين من الحمد، أولهما أحمد والثاني محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى أحمد؟ فأحمد هو المشهور في كتب الأولين في الإنجيل والتوراة، كان يسمى أحمد، لم تذكره الكتب الأولى باسم محمد. لكن شو معنى أحمد؟ قال العلماء هو أكثر الناس حمدا لله عز وجل. كما تقول مثلا هذا عالم وهذا عالم، لكن من هو الأعلم؟ هذا، إذن أعلم منه. أحمد النبي عليه الصلاة والسلام أي أحمد الناس لله، أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى. لن تجد واحدا في الدنيا يحمد الله تبارك وتعالى كما حمده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه مشاهد من سيرته عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا أحمد. شق له من اسمه ليجله، الله عز وجل أعطاه من اسمه حميد، أعطاه من اسمه أحمد، فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا أحمد. أما محمد صلى الله عليه وسلم، فالمحمد في اللغة كما في الصحاح للإمام الجوهري ولساد العرب هو الذي كثرت خصاله المحمودة. تتعجب من النبي عليه الصلاة والسلام، بلغ الكمال في كل شيء، في كل شيء، يعني حتى العقل يحار فيه. من جهة التواضع بلغ الكمال في التواضع، من جهة عزة النفس بلغ الكمال في عزة النفس والهيبة. ومن الصعب أن الإنسان يبقى في الوسط كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أردنا أن نتواضع ربما نسينا أنفسنا حتى صرنا مع السفهاء والحمقى، ولو أردنا العزة ربما قادنا ذلك إلى أن صرنا نتكبر دون أن نشعر. النبي عليه الصلاة والسلام كان كاملا في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إذن فهو الذي كثرت خصاله المحمودة. قال أحدهم: وما أحسن من قال، أحسن من قال: بلغ الكمال، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كملت جميع خصاله، صلوا عليه وآله عليه الصلاة والسلام. كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، كملت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الإنسان عليه أن يحمد الله تبارك ويستشعر معنى الحمد، وأنه يثني على الله عز وجل لأجل صفاته العلى وأسمائه الحسنى وأفعاله التي ظهرت لنا في خلقه ورزقه وشرعه وقدره وغير ذلك. بقي علينا أن نشرح كلمة رب العالمين، وهذا إن شاء الله بعد الأذان. أما كلمة رب العالمين، فكلمة رب تطلق في اللغة على معان ثلاث، وكلها على معان ثلاثة وكلها صحيحة وتصح نسبتها لله عز وجل. وقد ذكر هذه المعاني كثير من العلماء متفرقة، فمثلا نجد عالم يذكر معنى والآخر يذكر معنى آخر، لكن منهم من جمعها كالإمام الطبري رحمه الله تعالى وابن الأنباري. فهذه المعاني الثلاثة عندما نفهمها ونرى صحة إطلاقها على المولى عز وجل نفهم هذه الصفة ونفهم هذا الاسم. أول المعاني التي تثبت لكلمة رب هو المالك للشيء، فكل من ملك شيئا فهو رب ذلك الشيء. إذن فمثلا رب الدار هو مالكها، ومنه حديث اللقطة في الصحيحين. اللقطة هو الشيء الذي تجده في الأرض مثلا، فهذه اللقطة جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، يعني كيف نتصرف فيها، يعني نأخذها ما نأخذها، أعطيها البيت المال ما أعطيها البيت المال، كيف نفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها، الوكاء والرباط الذي تربطها بها، مثلا سر من مال أو كيس فيه طعام لا تدري لمن صاع، يعني لابد أن تعرف الإنسان الذي تقول هل ضاع منك شيء؟ فقال نعم ضاعت من، ما وكاؤها؟ إيش تروح تقول له هل ضاعت منك صرة وكاؤها أصفر وفيها كذا؟ لا شك أن يقول لك نعم. إذا كان كل خائن مثلا يأخذها، مثلا وجدت مالا ضائعا تروح تقول له هل ضاعت منك 1000 دينار؟ عادي جاءته 1000 دينار دون أن يتعب، قالك نعم. لكن لو سألته هل ضاع منك مال؟ نعم. بقدرك كم؟ يقول مثلا 1000 دينار. كيف هي، أحمراء ولا صفراء ولا تسيبش، كيف تعرف وكاءها، هل في ظرف ولا في غير ظرف ولا مهم هذا هو التعريف. التعريف لابد أن تعرف أنها أمانة، لازمش تساهل فيها تقول. وهذا اللقطة أنت تدرس فقه صح، أنت ما شاء الله تدرس فقه صح، تدرس تزكية للنفس. إذا كان الله عز وجل عظم الأمر لقطة لقطة لا تأخذها إلا بتعريف، بسنة تبقى تعرفها سنة، أين ضاعت؟ ضاعت هنا. أي أسأل عنها سنة وأنت تسأل كيف كل يوم. قالك العلماء الأسبوع الأول كل يوم، الأسبوع الثاني بعد تولي كل أسبوع تذهب إلى الحانوت مثلا أقرب محل، قال إذا سمعت إنسان يسأل عن كذا فأخبرني. تروح تقصد هذا المحل، هل قصدك إنسان؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم تصير كل شهر يمر عليها سنة تملكها، حتى إذا عاد صاحبها تعطيه إياها، إن كنت أتلفتها واستهلكتها تضمن. الشاهد جاء زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة فقال اعرف وكاءها الرباط وعفاصها. العفاص هو الوعاء الذي توضع فيها الأشياء، يعني لازم تقول له كيف هو، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها. فإن جاء ربها، شو المقصود هنا بربها؟ مالكها صاحبها. فإن جاء ربها فأدها إليه، فأدها إليه. يقول الزجاجي رحمه الله، طبعا هم يقيدون هذه الأشياء، قال الزجاجي رحمه الله تعالى في اشتقاق أسماء الله الحسنى قال وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هذا رب الدار ورب الضيعة، ولا يقال الرب معرفا إلا في حق الله. ما تقولش هكذا الرب إلا في حق الله. إذا فنفهم من كلام أهل العلم أنه في حق الله يستعمل هكذا مطلقا، الله هو الرب، لكن في حق العبد ما تقولش فلان الرب، لا لازم يضاف رب الدار رب الضيعة رب المال رب الدابة، لا يستعمل مطلقا إلا في حق الله تبارك وتعالى. بهذا صرح كثير من أهل العلم كابن كثير وابن الأثير أيضا والقرطبي رحمه الله تعالى والبغوي والبيهقي والشوكاني في تفسيره رحمه الله تعالى. الشاهد لكن أنا أسألكم الآن سؤال، هل كل من ملك شيئا فهو سيد المطاع؟ أنا أملك هذا، هل يعني أنني سيد مطاع؟ إنسان يملك، الحقير يملك والفقير يملك، العبد يملك، يملك أشياء تخصه. لذلك كان هناك معنى آخر للرب، المعنى الأول هو المالك، والمعنى الثاني هو السيد المطاع، السيد المطاع. ومنه قوله عز وجل عن يوسف يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه، أي سيده، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وقال عز وجل وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي اذكرني عند سيدك الذي تطيعه. ومنه قول العرب رب فلان القوم، رب فلان القوم أي سادهم وساسهم وحكم أمورهم. صفوان بن أمية يقول لأن يربني، أي يسودني ويسوسني، لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. شوف كلام العرب معناه هنا مو يملكوني، معناه يسوسني ويقودني. والمعنى الثالث وهو المصلح للشيء، الرب هو المصلح للشيء، لأن كلمة الرب مشتقة من التربية، كلمة الرب مشتقة من التربية. قال الراغب رحمة الله تعالى عليه في المفردات الرب في الأصل التربية، وهي إنشاء الشيء حالا بعد حال، أي بالتدريج شيء بشوي تربي الشيء شيئا فشيئا إلى حد التمام. شوف مثلا تربية الولد عن تربية الولد شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد التمام. منه اشتق لفظ الربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة لأنها تربى في حجر من يربيها شيئا فشيئا حتى تصل حد البلوغ. وهنا النكتة المفيدة، كلمة الرباني، الرباني منسوب إلى الرب، لأنه الذي يعلم الناس العلم النافع تدريجيا، يعلم ما ينفع تبانا في بيئة لا يحسنون فقه الوضوء فقه الصلاة، لا يحسنوا بها أن تدخلهم في مطبات بل راعهم. لذلك يروي يذكر الإمام بخاري في صحيحه في تفسير قوله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الربانيون أي حلماء فقهاء، وقيل الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. شوف تربية بالعقل تنشئ شيئا فشيئا، فهذا رباني بمعنى يعلم الناس بالتربية، يعني يعلمهم ما ينفعهم شيئا فشيئا. المهم رأينا ثلث المعاني للرب، شو الأول؟ المالك، ثاني السيد المطاع، ثالث المصلح والمنشئ للشيء شيئا فشيئا. أليس هذه المعاني كلها ثابتة لله؟ بلى، الله هو المالك ولا مالك غيره، والله هو السيد المطاع ولا يطاع غيره، والله هو المصلح لعباده والمنشئ لهم، وهم في أرحام أمهاتهم إلى أن وصلوا حد الكمال. لذلك إن شاء الله تعالى سنرى معنى أو كيف نطلق هذا الاسم على الله عز وجل، وهو اسم أسمائه سبحانه لاحقا. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.